بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس السابع، وهو الدرس الأخير في هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى مع القرآن الكريم. وسيكون هذا الدرس في موضوع مهم أيضا عني به سلفنا الصالح واهتموا من أجله، ألا وهو العناية بتفسير القرآن ومعرفة أحكامه والتفقه فيه. فإن الله جل وعلا أنزل القرآن الكريم هدى ونورا لهذه الأمة، إن اعتنت بتعلم تلاوته ومعرفة أحكامه وتفهم آياته، وأقبلت عليه تتلوه حق تلاوته مغتنمة الأجر العظيم في ذلك، وتمسكت به وتحاكمت إليه، عملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه ائتمارا بأوامره وابتعادا عن زواجره، ووقوفا عند حدوده. ولن يكون ذلك حتى تتعلم الأمة، حتى يتعلم المسلم تفسير القرآن، وأن يعرف أحكامه، وأن يعرف ما تضمنه من أوامر ونواهي ومن آداب وأخلاق. وهذا هو المنهج الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، وهو للأمة من بعدهم. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال أبو وائل شقيق بن سلمة: قال عبد الله بن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وفي رواية: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتعلم من 10 التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها، إذ لا يمكن العمل بكتاب الله واتباعه إلا بعد العلم به وفهم معانيه، ولا يكون ذلك إلا بالمدارسة والمذاكرة والتعليم والتحصيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. فالمقصود هنا بالمدارسة يعني العرض القرآن وقراءته، وأيضا الوقوف على معانيه ومعرفة تفسيره. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل، قال: ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون في كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، من أجل هذا اجتهد سلفنا الصالح بدءا من الصحابة ومن بعدهم رحمهم الله تعالى في العناية بتفسير القرآن وفهمه والعلم بأحكامه. وهذا هو الحكمة، وبها فسرها ابن عباس في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رضي الله عنه المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وروي أيضا عن قتادة ومجاهد وأبي العالية أنهم قالوا، يعني في المقصود بالحكمة، القرآن والفقه فيه. وقال مجاهد أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن البصري والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. لا شك أن هذا مما يعني يعين على العمل عن أن يتفقه الإنسان وأن يعرف الحكم وأن يعلم مراد الله جل وعلا على قدر ما توصل إليه علمه، وإلا فإن تفسير القرآن لا يحيط به أحد. ولكن مع هذا لا مساواة بين العالم والجاهل. يقول سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا شك أن أعظم العلوم وأشرفها وأنفعها ما كان مرتبطا بكلام الله عز وجل، فلا مقارنة بين من اشتغل بتفسير القرآن واعتنى بفهم معانيه ومعرفة أحكامه وبذل الجهد في ذلك، ومن أعرض عن هذا العلم الشريف وزهد في معرفته والعناية به، وإن كان يقرأ القرآن ويحافظ على حزبه من تلاوته. يقول إياس بن معاوية المزني مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. ما أجمل يعني هذا التمثيل. الأوائل كانوا في ظلام حالك وجاءهم هذا الخطاب هذا الكتاب من الملك وهم لا يدرون وخافوا وهم لا يدرون، قد يكون ليس فيه يعني عقوبة قد يكون فيه خير، لكن لأنهم في هذا الظلام وليس عندهم نور تداخلتهم هذه الروعة وهذا الخوف. لكن الذي يقرأ القرآن ويعلم تفسيره مثله كمثل هذا الرجل جاءهم بمصباح بإضاءة فقرأوا ما في الكتاب وعرفوا ما فيه ولم يدخلهم ما دخل أولئك الذين كانوا في ذلك الظلام. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وينبغي له، يعني ينبغي للمسلم على وجه العموم ولقارئ القرآن على وجه الخصوص أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. نعم، وهذا هو المقصد العظيم وهو الانتفاع والعمل. فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه، فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني عيب على الإنسان أن يقرأ ويتلو ويحفظ ولكنه لا يفقه المعاني ولا يعرفها، ثم أيضا كيف سيعمل بالقرآن وهو لا يفهمه ولا يعرف تفسيره؟ إذن ولا شك أن تفسير القرآن هو أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، ولا أجل ولا أعظم ولا أشرف من كلام الله سبحانه وتعالى. يقول السيوطي رحمه الله صناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث، أما من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هذه بعض جمل أخذها السيوطي من حديث علي رضي الله عنه، وإن كان فيه ضعف لكن هو يعني أفاد منه. إذن الموضوع هو أنه كلام الله، التفسير هدفه هو بيان كلام الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني، قال وأما من جهة الغرض فإن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. نعم، وهذا هو الغرض، سأن يتعلم التفسير حتى يسعد بالعمل بالقرآن والانتفاع بالقرآن. قال وأما من جهة شدة الحاجة، يعني عندنا الموضوع وعندنا الغرض وعندنا شدة الحاجة. قال وأما من جهة شدة الحاجة إليه فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى. سعادة الإنسان مرهونة بالعمل بالقرآن الكريم والسمع والطاعة له، ولا سبيل لذلك إلا بالتفسير والفقه، فقه القرآن ومعرفة معاني حتى العلوم الأخرى، علم السنة، علم الفقه، العقيدة، أصول الفقه، كل هذه العلوم لا بد وأن تعود إلى التفسير، وهي تعتمد عليه وتحتاج إليه. ولذلك عني سلفنا الصالح رحمه الله عناية فائقة بتفسير القرآن وفهم معانيه والعلم بأحكامه، وكانوا يحمدون الله جل وعلا على ذلك ويفرحون ويتحدثون بنعمة الله عليهم، لأنهم الله جل وعلا أنعم عليهم نعمة كبيرة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين نزلت، وإن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وليس يعني مقصود علي هنا يعني التكبر أو المراءة وإظهار العمل، لا، هو يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، والله جل وعلا يقول وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال شهدت عليا يخطب وهو يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم بسهل نزلت أم بجبل. وقد روي مثل هذا أيضا عن غيره من الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فهو يحمد الله عز وجل على هذه النعمة وما فتح الله عليه، ومع ذلك يقول ابن مسعود لو أعلم أن في أحد أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه. وهذا فيه اجتهاد في طلب العلم، وأن الإنسان يزداد ولا يتوقف. وهذا التحدث بنعمة الله عز وجل أيضا موصول حتى في التابعين. يقول قتادة رحمه الله تعالى ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وعن مجاهد أنه قال استفرغ علم القرآن، وفي رواية استفرغ علم التفسير. يقول مرة أنا علمي كله متوجه إلى القرآن وإلى تفسير القرآن لا أشتغل به. وكانوا يقدمون هذا العلم وهو علم التفسير بعد علم القرآن، بعد يعني علم يعني الحفظ، يعتنون به ويجتهدون ولا يتوقفون. يحكي حال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. الدقل هو رديء التمر، يعني أنه بس يقرأ قراءة سريعة لا يتعلم. يقول عمر رضي الله عنه ما هكذا يعني كان منهج الصحابة رضي الله عنه. ولذا فقد روي عنه أنه تعلم البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا شكرا لله تعالى. وروي أيضا عن ابنه عبد الله أنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، وكان يقول كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. يقول أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. يعني معناها أنهم كانوا يعتنون رحمهم الله بالقراءة ولا شك، والحفظ وأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يجتهدون في معرفة التفسير حتى يعملوا بالقرآن. وإذا كان الإمام المقرئ خلف ابن هشام يعتب على أهل زمانه عدم العناية بفهم القرآن ومعرفة تفسيره، فكيف الحال بمن بعده؟ يقول رحمه الله ما أظن القرآن إلا عارية في أيدينا، يعني عدم لما يراه من عدم العناية بفهمه والعمل به. وذلك أن روينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في 14 سنة، فلما حفظها نحر جزورا شكرا لله. وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا يسقط منه حرفا، فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا. الله المستعان. ومع ذلك أيها الإخوة والأخوات، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يعني يتفاوتون في الفهم والعلم تفسير القرآن، لكنهم يعلمون ويتفقهون، لكن يعني هم يتفاوتون رضي الله عنهم في العلم وفي نشره بحسب ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مسروق بن الأجدع جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ، والإخاذ هو مجمع الماء، كالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ. يعني عبد الله يعني يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم، وهو من أئمة الصحابة رضي الله عنهم في فهم القرآن وفي العلم بأحكامه وتفسيره. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مبينا جهود الصحابة ومناهجهم في التفسير وعنايتهم به، قال رحمه الله وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس، يعني الذين جاءوا بعدهم، أو أيضا الذين تلقوا عنه مباشرة كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. إذن هؤلاء الآن في مكة. قال وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير أيضا، المدينة فيها مفسرون، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب. والسيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان، في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ذكر من اشتهر بالتفسير من الصحابة الذين قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما فتح الله عليهم عن طريق الاجتهاد حسب أدوات الفهم والعلم التي توفرت لهم. وقد ذكر منهم الخلفاء الأربعة الراشدين، وذكر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين وغيره. وهناك أيضا من اشتهروا بالتفسير وهم يعني كانوا يتفاوتون، والصحابة رضي الله عنهم قد يعني بيّنوا هذا، ويعني ذكروا أن فلانا كان عنده كذا، وفلان كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهر من روي عنه التفسير اثنان، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وعلل ذلك في رواية عنه بقوله: إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. وقال علي رضي الله عنه عن ابن مسعود: علم القرآن والسنة ثم انتهى، وكفى بذلك علما. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه كثر الثناء عليه من الصحابة وأيضا من طلابه، كان عمر رضي الله عنه يجلسه في مجالسه مع كبار الصحابة ويقربه ويدنيه، وكان يقول فيه: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس رضي الله عنه. لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول: قد جاءت معضلة، ثم لا يجاوز قوله، وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. فهكذا كان الصحابة في علمهم وفي يعني إمامتهم. ابن عباس رضي الله عنهما كان يحضر عنده الناس ويتعلمون عنده. قال عبد الله بن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وقال مجاهد: كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمى البحر من كثرة علمه. قال طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وقال أيضا: أدركت نحوا من 500 من الصحابة رضي الله عنهم إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. وهذا من فضل الله عز وجل عليه أولا، ثم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة. يقول عطاء: ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس رضي الله عنهما، أصحاب الفقه عنده، أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال عبيد الله بن عبد الله الهذلي: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال، بعلم ما سبقه، وفقه ما احتيج إليه من رأيه، وحلم ونسب وتأويل. وما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه، ولا أعلم بما مضى ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه. ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما المغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام العرب، ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده منه علما. وخير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر ابن عباس: أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة تدل على مكانته، وأيضا على تواضع ابن عمر، وأنه يعني وضع الحق في الحق والكلام الصحيح، ولم يكن هذا مدعاة لأن مثلا يحسده أو أن يغمضه حقه، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن العلم بتفسير القرآن ومعرفة أحكامه مقصورا على الرجال من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، بل شاركهم في ذلك النساء، وممن اشتهر بذلك عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، حدث بذلك ابن أختها عروة ابن الزبير، وهو ممن أكثر الرواية عنها، حيث قال: لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت، ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر، ولا أروى له، ولا بيوم من أيام العرب، ولا بنسب ولا بقضاء ولا بطب منها. فقلت لها: يا خالة، يعني لأنها خالته، يا أخت أمه أسماء بنت أبي بكر، فقلت لها: يا خالة، الطب من أين علمته؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، كنت أمرض أو أمرض نعم فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. هذا يدل على حفظها وقوة الحفظ عندها ودقة معرفتها رضي الله عنها. ولذلك روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت عنه سنته، فكانت مرجعا للصحابة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما، رضي الله عنهم أجمعين. أيها الإخوة، من أنعم الله عليه بالتفسير وعاش في رحاب القرآن فليحمد الله على ذلك، وليعلم أنها نعمة كبيرة يحمد الله عليها، ويزداد أيضا من الخير، ويعلم غيره، ويحرص على العمل بما تعلمه. جاء رجل، أو يعني فيما روى عبد الله بن بريدة، قال: شتم رجل عبد الله بن عباس، واسمعوا لهذا الأثر العظيم. شتم رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال: أما إنك تشتمني وفي ثلاث خلال، إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح، وعلي ألا أقاضي إليه أبدا. يقول يعني ما في شيء أنا أرجع إليه، بس أفرح. وإني لأسمع بالغيث يصيب البلد من بلدان المسلمين فأفرح به، وما لي به سائمة، يعني ليس لي فيه إبل ترعى أو غنم، بس إني من حب الخير لإخوان المسلمين. وإني لآتي على الآية من كتاب الله، فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وهذا الحقيقة دليل على يعني حرصهم على يعني بيان المعنى وتفسير الآية للناس ليتعلموا منها. هذا يدل على حرصهم على الخير وعلى طهارة قلوبهم. ولا شك أن هذا جاء ولله الحمد بعد توفيق الله وهدايته، ثم التصاقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له، ثم أيضا تحملهم هذا الواجب ونشره وتعليمه للتابعين ومن بعدهم حتى وصلت إلينا هذه التفاسير التي أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على قراءتها وعلى معرفة الأحكام وعلى الفقه في كلام الله سبحانه وتعالى. أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، العاملين بالقرآن، العاملين به حقا، الملتزمين بالقرآن، إنه لذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.